السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الكريمات الفاضلات، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 38 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، مع هذا الحديث المبارك الذي يشتمل على شرح الدين كله، ألا وهو حديث جبريل. ولازال حديثنا متواصلا بفضل الملك الجليل عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. ولا ينبغي أن يتضجر أحد من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا من حديثنا في هذه العبادة العظيمة التي هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام. فبعض أولادنا قد يقول: لا زلتم تتحدثون عن الصلاة، ولا زلتم تتحدثون عن الوضوء. نعم يا ولدي، سنظل نتحدث عن الوضوء وعن الطهارة وعن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج إلى أن نلقى الله جل وعلا. فأنا شخصيا هذه بضاعتي، ولا أعرف وأكررها ثلاثا، لا أعرف بضاعة غيرها. سأظل أردد التفسير لكلام ربي الملك الجليل، وأكرر وأزيد وأعيد كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. واعلم يا ولدي، يا من تتضجر من الحديث في مثل هذا، أن الأمة منذ 14 قرنا تتكلم في هذا. انظر إلى كل كتب علمائنا، ستراهم جميعا يتكلمون عن تفسير القرآن وعن تفسير كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لا يخرجون عن القرآن والسنة. وكل علم من العلوم ما انبثق إلا عن القرآن والسنة، وإلا خدمة للقرآن والسنة. فإن كنت تبحث عن معلومة تختلف عن القرآن والسنة فلن تجدها عندنا، فابحث عن هذه المعلومة في قناة أخرى أو في موضع آخر، وما أكثر المتكلمين وما أكثر المتحدثين. أما ما سنظل نردده حتى نلقى ربنا، هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تسأل عن إقامة الدولة، هذا هو الطريق لإقامة دولة الإسلام. فما أقيمت دولة الإسلام إلا بهذا المنهج، إلا بقال الله قال رسوله. بل استوعب مني هذه العبارة وتدبرها، وأغلق على نفسك حجرتك وكررها. أقول لك: ما أقيمت للإسلام دولة إلا بالدعوة، ما أقيمت للإسلام دولة إلا بالدعوة. ما هذا الكلام الخطر والخطير الذي تردده؟ نعم، أنا أعي ما أردد بإذن الله وفضله ومدده ومنته وكرمه. هل تعلم أن أول معركة في الإسلام ورفع فيها سيف الحق ضد سيف الباطل، وسيف التوحيد ضد سيف الكفر، هي معركة بدر؟ نعم أعرف. معركة بدر كانت بعد إقامة دولة الإسلام في المدينة النبوية. فلقد أقيمت دولة الإسلام في المدينة بالدعوة إلى الله، ثم بفضل مصعب رضي الله عنه تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يشهر سيف واحد للجهاد في سبيل الله في معركة بدر. فنحن ندين لله بأن جهاد الدعوة والجهاد بالقرآن أشرف من جهاد السيف. نعم، لقد وصف الله الجهاد بالقرآن بالجهاد الكبير، فقال سبحانه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. أنا أقول ذلك لأن بعض أولادي أبلغني أن البعض متضجر من طول النفس في الحديث عن الصلاة. نعم، سأظل أتحدث عن التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى أن ألقى ربي سبحانه وتعالى. من كان يبحث عن بضاعة أخرى فليبحث عنها في مكان آخر وعند آخرين، وما أكثر من يتحدث بعيدا عن كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين. والله أسأل أن يرزقني وإياكم الاعتصام به والاعتصام بالقرآن، وأن يرزقنا وإياكم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإقامة الدولة المسلمة التي تسأل عنها وتبحث عنها، هذا هو سبيلها. تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، الإعداد، بس أربع جمل بكل ما تحمله كلمة الإعداد من معاني: إعداد إيماني، إعداد علمي، إعداد عملي، إعداد عسكري، إعداد سياسي، إعداد اقتصادي، إعداد إعلامي، إعداد تربوي، إعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى في جزء من آية قرآنية. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، وتأتي كلمة قوة منكرة لتفيد الشمول والعموم. هذا هو الطريق، هذا هو السبيل. فلن ترفع راية الجهاد في سبيل الله إلا بتحقيق هذا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. مع أنه أثبت لهم عقد الإيمان في صدر الآية في قول يا أيها الذين آمنوا، إلا أنه جل وعلا كرر عليهم الإيمان، قال تؤمنون بالله، ثم بعد تحقيق الإيمان تكون مهيئين للجهاد في سبيل الله، ليس في سبيل الأنا أو في سبيل الدنيا أو في سبيل الزعامة أو في سبيل الصدارة أو في أي سبيل آخر، مغنم إلى غير ذلك. هذا هو السبيل وهذا هو الطريق. تعالوا بنا حتى لا نضيع دقيقة من وقت هذا النور وهذا الخير من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. بعد أن تعرفنا في اللقاء الماضي على صيغ التشهد في الصلاة، نطرح هذا السؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ والجواب: اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على قولين. القول الأول أو القول الأول وكلاهما يصح لغة. قال أصحاب هذا القول: لا يزاد في التشهد الأول على التشهد، يعني يتوقف المصلي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده التشهد الأول، هذا مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة، وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم، وهو قول طائفة من السلف، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك. يبقى القول الأول أن التشهد الأول ينتهي عند قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول قالوا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك فيه، ولم يعلم ذلك للأمة، ولا يعرف أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فعله، ولو شرعت لبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك كذلك لما كان هنالك فرق بين التشهد الأول وبين التشهد الأخير. فالتشهد الأول الأصل فيه التخفيف. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، الرضف يعني على الحجارة المحمية الساخنة، يعني يجلس جلسة أو جلسة خفيفة. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال أصحابه: يستحب الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بعد التشهد الأول، هذا مذهب الشافعية، واختاره الإمام الأجري والإمام ابن حزم وغيرهما. استدلوا بإيه؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه حيث شرع التسليم شرعت الصلاة عليه. هذا استدلال من يقول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، يعني تكمل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. استدلوا بإيه؟ قالوا لأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فحيث شرع التسليم كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مع التسليم عليه. وقالوا التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيستحب فيه أيضا أن نصلي عليه، لأنه أكمل وأشرف في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول فيها القولان، هل يصر بالتشهد أم يجهر به؟ احنا بنتكلم عن التشهد، ثم تكلمنا عن حكم الزيادة على التشهد، عن حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. أما الصلاة على النبي في التشهد الأخير فله حكم آخر سيبينه الآن إن شاء الملك الجليل، هل يسر بالتشهد أم يجهر به؟ من السنة، وهذا إجماع، إخفاء التشهد. من السنة إخفاء التشهد، يعني لا يجهر بالتشهد في الصلاة، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة والإمام النووي وغيرهما رحم الله الجميع. أما التشهد الأخير ما حكمه، وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ انتبه لهذا الحكم المهم جدا. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية، وبه قال الطائفة كبيرة من السلف. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، استدل بما رواه النسائي والبيهقي والدارقطني بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل. خلي بالك من الكلام، كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد كانوا يقولون: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، فإن الله عز وجل هو السلام. فوجه الاستشهاد بالحديث إيه؟ هو قول عبد الله بن مسعود قبل أن يفرض التشهد، فدلت هذه الجملة على أن التشهد فرض وركن من أركان الصلاة. جميل. طب ما حكم الجلوس للتشهد؟ فرق بين التشهد كنطق وقول وبين الفعل للتشهد، ألا وهو الجلوس. الجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، يبقى التشهد الأخير ركن والجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. استدلوا على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه سند صحيح عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث الذي ذكرته قبل ذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، وهذا هو التورك وسأبينه الآن إن شاء الله، ثم سلم. يبقى الجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ونقل الإجماع على هذا الإمام الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهما. أما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فقد اختلف العلماء فيه على قولين. الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، وهذا مذهب الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. واختار ابن جرير وابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم، بل وحكى الإجماع على ذلك. استدلوا إيه؟ استدلوا بما راه أحمد وأبو داود والدار قطني والحاكم عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده، أي بيد علقمة، وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، أي بيد عبد الله بن مسعود، فعلمه التشهد في الصلاة، فقال له قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير حفظت عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا قضيت هذا، أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. الراجح أن هذه الزيادة من قوله فإذا قضيت هذا أو فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، الراجح عند المحققين من أهل الحديث أن هذه الزيادة من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام علمه فرائض الصلاة ولم يعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك فرضا لعلمه، لأنه قال علمني يا رسول الله فالذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا أو لا أعلم غير هذا. القول الثاني قال أصحابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض، فرض، لا تسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا عمدا ولا سهوا. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول بعض المالكية، واختاره الإمام ابن العربي، وبه قال الطائفة كبيرة من السلف، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية كعب بن عجرة، رواية مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى تمنينا أنه لم يسأله. انظر إلى أدب الصحابة ووجلهم، حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وفي رواية كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. فوجه الاستشهاد بالحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره بالصلاة عليه، والأمر كما بينا قبل ذلك مرارا للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. فالأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولا موضع تجب فيه الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أولى من الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في التشهد الأخير، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يدل على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير لفعله عليه الصلاة والسلام. إذن التشهد الأخير الصلاة فيه على البشير النذير فرض من فرائض الصلاة. تكلمت قبل ذلك في لمحة سريعة عن جلسة النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، هل هناك فرق في جلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير في الصلوات ذوات التشهدين كالمغرب كالظهر والعصر والمغرب والعشاء كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل هناك فرق في الجلسة في التشهدين؟ والجواب نعم، يسن الافتراش في جلسة التشهد الأول، ويسن التورك في جلسة التشهد الثاني، وذلك في الصلوات ذوات التشهدين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. الافتراش هو أن يجلس المصلي مفترشا رجله اليسرى، يضع رجله اليسرى تحت مقعدتي، يفترش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى، هذا هو الافتراش، يفترش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى والأصابع متجهة ناحية القبلة. أما التورك هو أن يخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن من تحت ساق رجله اليمنى بين الفخذ والساق ويجلس على المقعدة على الأرض، ده التورك. استدل ابن رواه البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي وقد ذكرنا الحديث مرارا أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، في الروايات الأخرى حذاء أذنيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره أي أماله وثناه وانحنى باستواء واعتدال، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يده غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، أصابع متجهة ناحية القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا هو الافتراش، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة أو الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا هو التورك. يبقى يسن الافتراش في جلسة التشهد في الصلوات ذوات التشهد الواحد، وده مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة وهو قول بعض السلف، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة أيضا كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى، تقول السيدة عائشة وينصب رجله اليمنى، واستدلوا برواية أبي حميد الساعدي التي ذكرتها آنفة. طيب ما حكم الإشارة بالسبابة وتحريكها، ما حكم الإشارة بالسبابة وتحريكها؟ وهذه أيضا مسألة من مسائل الاختلاف، يختلف فيها أولادنا كثيرا. يسن من السنة أن تشير بالسبابة في التشهد، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. خلي بالك الاختلاف في الحركة، هل يشير ولا يحرك أم يشير ويحرك؟ لا خلاف بين العلماء على أن السنة أن يشير بسبابته في الصلاة في التشهد الأول والتشهد الأخير، الإشارة بالسبابة، السبابة اللي هو الأصبع الذي يلي الإبهام، اتفقوا على أن الإشارة بالسبابة في التشهد سنة، لا خلاف بينهم بين الأئمة الأربعة، لكنهم اختلفوا في كيفية الإشارة، فمنهم من فهم أن الإشارة تحمل معنى الحركة، بل واستدل ببعض الروايات وسأذكرها الآن، ومنهم من قال الإشارة فقط بالسبابة دون تحريكها. استدلوا بما رواه الإمام النسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام، هذا هو الإبهام، والوسطى، هذا هو الوسطى، أصبع الأوسط، حلق، جعل حلقة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى، ورفع التي تليهما أي السبابة يدعو بها في التشهد. هذه رواية وائل بن حجر، وفيه رواية ثانية عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، قال أي وائل بن حجر: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، قال: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال الإمام البيهقي معلقا على هذه الرواية: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة به، ولا يقصد معنى تكرار الحركة وتكرار التحريك. ليه؟ قالوا حتى لا يتعارض هذا مع رواية عبد الله بن الزبير، وسأذكرها الآن، في رواية صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. إنما رواية عبد الله بن الزبير احتج بها من يقولون بعدم تحريك السبابة في الصلاة، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن حبان في صحيحه بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته، يعني كان ينظر إلى السبابة، البصر متجه إلى السبابة، كان صلى الله عليه وسلم يشير بسبابة لا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته. قال الحافظ ابن حجر: أصل الحديث في صحيح مسلم، ولكن دون قوله ولا يجاوز بصره إشارته. إذن المسألة يا إخواني ويا أولادي من مسائل الخلاف، ولكل فريق من علمائنا رأيه، ودليله الذي يستدل به والذي أود أن أؤكد عليه في كل هذه الدروس العلمية المهمة، وأكد على أنه لا ينبغي للمسلم أبدا أو للمسلمة أن يضيق صدره بمسائل الخلاف. اسمع مني هذه الجملة واحفظها وانقشها في قلبك، فما أحوج الأمة عامة وشباب الأمة خاصة إليها. أقول: إن اتفاق العلماء حجة قاطعة، وإن اختلاف العلماء رحمة واسعة. أكررها وأختم بها اللقاء: إن اتفاق العلماء حجة قاطعة، وإن اختلاف العلماء رحمة واسعة. وقول ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فما هو موضع النظر في التشهد؟ أين ينظر الجالس للتشهد؟ هل ينظر إلى موضع السجود أم ينظر إلى السبابة؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل، لنتعرف على كل جزئية بالتفصيل في صلاة النبي الجليل. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم اتباعه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.